انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم الصبح شمس جديدة بتطلع علينا وتقول لنا تعالوا نفكر في النهاردة وكمان نتعلم من اللي فات ونظبط المود على تسعينات اف ام، وتبدأ رحلة جديدة فيها تفاصيل كتيرة، مواضيع جديدة، ويحلو الصباح مع برنامجكم صبحنا وربحنا. هكون معاكم دولة محي الدين كل أسبوع مع أحلى إذاعة تسعينات اف ام معاكم في مكونة.
صبحنا وربحنا مع دولة محي الدين كل يوم ثلاث الساعة 10:15 الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والسعادة على كل مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بيكم في حلقة جديدة من صبحنا وربحنا. هكون معاكم دولة محي الدين لمدة نص ساعة. صباح الخير والهنا، شهر جديد ويوم جديد كله طاقة إيجابية. موضوعنا النهاردة الحقيقة في موقع اسمه Medical News Today، متخصص في نشر الأخبار العلمية، نشر نتائج لست دراسات منفصلة لجامعات مختلفة، ساكس البريطانية، يل الأمريكية، كمان جامعات كندية دخلت في الدراسة، عن فوائد القراءة. أول ما يجي في دماغك يجي فوائد القراءة المحصلة اللغوية أو تنمية الثقافة، لا، هي عن فوائد القراءة على الصحة العامة وعلى تقليل الضغط وإزاي إن إحنا بنطول العمر. فالحقيقة دي كانت المفاجأة، إن الدراسة معمولة عن فوائد القراءة على الصحة العامة. وقالوا لك إيه كمان؟ قالوا لك إن الناس اللي بتقرأ 3.5 ساعات خلال الأسبوع دول أقل عرضة للمرض والوفاة. وقال لك كمان إن القراءة أحسن من المشي ومن الاستماع للموسيقى، وبتقلل الضغط النفسي والتوتر بنسبة قد إيه بقى؟ بنسبة 68%، ودي نسبة كبيرة جدا. والحقيقة ده بياخدني المقولة حلوة جدا سمعتها من الأديب عباس محمود العقاد، بيقول إيه؟ أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني، والقراءة من دون غيرها تعطيني أكثر من حياة. وده ياخدنا بقى لسؤالنا النهاردة، إن كلنا بنقرأ، بس أنت تعرف إيه عن القراءة السريعة؟ وإزاي نعملها؟ وإزاي تأثيرها على حياتنا؟ والنهاردة الحقيقة الحلقة ساسبنس، فخليك معايا لآخر الحلقة، أكيد هتطلع بمعلومة حلوة قوي. وما تنسوش تكلمونا على 0142-7894 أو بعتونا على بيج الفيسبوك تسعينات اف ام. يلا تعالوا نسمع ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني مع طرق القراءة السريعة وتأثير القراءة على حياتنا مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، وهي أجاثا كريستي الشرق، الكاتبة الروايات البوليسية، أستاذة نهى داود. نورتينا.
مرسي، وبالعكس أنا سعيدة جدا أنا أكون فوزتيكوا النهاردة، دي أول مرة ليا راديو، فشكرا ليكوا
للفرصة. مرسي، ده شكرا ليك أنت، وإحنا كمان اتشرفنا بوجود حضرتك معنا. طيب إحنا بقى عاوزين نعرف حضرتك بقى إزاي الدنيا خدتك للكتابة، وليه وأنا عارفة أن أنت باش مهندس؟
ده حقيقي مظبوط.
ايه اللي حصل بقى؟
بصي، من وانا صغيره وانا هوايتي القراءه، هوايتي الاساسيه القراءه، وبستمتع بيها جدا يعني، وبقضي فعلا معها اوقات كبيره، وانا سعيده قوي بالمقدمه اللي حضرتك قلتيها عن القراءه، لان انا متفقه معاكي فيها جدا.
مرسي.
يعني
ميرسي، شكرا.
وفي اواخر يعني شغلي يمكن 2017 كنت بدات احس ان المهنه بتاعتي ممله، أصبحت مملة، بقالي 19 سنة بشتغل في نفس المجال، حاسة أني قدمت فيه كل اللي أقدر أقدمه، بس ما كانش عندي أي خطط، لا أن أنا أسيب مجالي ولا أن أنا أستكشف مجال جديد، يعني كنت قاعدة زهقانة كده وخلاص.
تمام.
لكن جات الفرصة أن احنا كنا مسافرين وكان معايا رواية لأجاثا كريستي، هي ملهمتي وأيقونتي.
أجاثا كريستي الشرق
بالضبط. يا رب يا رب يا رب أكون قده يعني.
لا، ما هو 8 روايات برضو بوليسية أكيد.
أيوة مظبوط، الحمد لله. فكنا في فندق وكان أجواء لطيفة كده، فابني بقول له ممكن يحصل هنا جريمة جثة، فراح قال لي انت هتكتبي روايات زي أجاثا كريستي؟ قلت له بس كده أجرب، وفعلا يعني من غير أي خطة خالص جربت وكتبت أول رواية ليا. ما كانش عندي أي تخطيط وقتها أن أنا هغير المجال بتاعي، لكن لما لقيت أن الرواية عجبت الناس وكتبت حلو وبشكل ممتع، قررت ساعتها أن أنا
هي أول رواية لحضرتك كانت رضا؟
جريمة في الفندق.
جريمة في الفندق
كتبتها من وحي السفرية دي اللي كانت في فندق في الغردقة.
تمام.
رضا تالت رواية ليا. أنا حاولت أكتبها تاني رواية بس معرفتش أكتبها أبدا، واكتشفت أن أنا عندي رايترز بلوك أو سدة الكتابة، لأن أصلا كنتش أعرف المفهوم ده، لأن أنا طبعا في مجال بعيد تماما يعني.
تماما.
بس لما لقيتني مش عارفة أكتب، قلت طب ما أروح أشوف لو في كورسات في الكتابة
تقدر تساعدك.
أيوة بالظبط، خدت كورس واثنين وثلاثة.
لأن أنت كتبتي، أنت كتبتي تعتبر الرواية الأولانية من هوايتك.
بالظبط،
من قراءتك.
أنا بسميها حظ المبتدئين يعني.
بالظبط. لا أكيد عندك، أكيد أكيد
مخزون طبعا،
مخزون قوي.
بس هي الكتابة زي ما هي موهبة، وطبعا محتاجة بالذات الأدب البوليسي محتاج خيال واسع قوي وتخطيط برضو جيد، لكن في تقنيات للكتابة وأدوات للكتابة كان محتاجة أن أنا أتعلمها، يعني الموهبة مش كفاية الصراحة.
صحيح.
فلما تعلمت بقى حسيت الحمد لله أن أنا ملكت أدواتي، فكتبت مشهد سيما وبعدين رجعت كملت الرضا.
الرضا اللي عجبني فيها أن أنت أخدتينا لاجتماعيات قوية جدا.
أيوة. أنت
عملتي خلطة جميلة جدا فيها الحقيقة.
بصي، هو ده اللي أنا حريصة أن أنا أقدمه، المزيد.
أنا شايفة الخط بتاع حضرتك ماشي اجتماعي
مزبوط
جنب بوليسي يعني.
بالزبط.
فده اللي عامل الخلطة الحلوة يعني.
بالزبط. ما هو فعلا أدب الجريمة أو الرواية البوليسية أصلا جواها أنواع برضو، في أنواع بتعتمد أكتر على الحدث وعلى الإجراءات وعلى التفاصيل التشريح مثلا أو مسرح الجريمة أو كده، وأنا متبنية النوع التاني اللي هو بيعتمد أكتر على اللون الاجتماعي اللي بيؤدي للجريمة. ما هو الجريمة لازم يكون ليها سبب بشري، علاقات،
الخطوط اللي ماشية فيها كلها بخطوط اجتماعية.
بالزبط.
بتؤدي في الآخر للجريمة.
بالظبط كده.
فحضرتك واخداها في الطريقة دي.
وحابة أن أنا استكشف نفوس البشر وأدخل القراء بتوعي معايا في الدهاليز بتاعة النفس البشرية والدوافع اللي ممكن تخلي حتى إنسان مسالم جدا فجأة يرتكب جريمة بشعة، فحابة أن احنا نتعرف مع بعض على المساحات دي،
ودي بنشوفها في الحياة.
ده حقيقي. أنا دايما أقول أن الواقع أكثر قسوة ومفاجأة من الخيال في حاجات كتير.
دي حقيقة فعلا. طيب، في ناس كتير قوي قوي ما تعرفش، وأنا الحقيقة كنت منهم لحد ما كنت بعمل إعداد الحلقة، أن الروايات البوليسية ليها فوائد كتيرة جدا، الناس مش هتتخيلها قد إيه مفيدة لما أنت تمسكي رواية بوليسية وتقعدي بتقريها قد ايه بتفتح حاجات كتير. بقى حضرتك احسن مني.
بصي انا سعيده جدا ان النقطه دي انت طرحتيها، نقطه مهمه جدا، وفعلا اللي ما يعرفهاش صعب ان هو يصدقها. يعني الناس بتسمع ادب جريمه او روايه البوليسيه بتفتكر عنف ودم، فتقولك لا انا مش عايزه اشدد اعصاب، انا مش عايزه انكد على نفسي، انا عايزه ابعد عن اللون ده خالص، وبالعكس انا عايزه ادخل روايات اجتماعيه او رومانسيه. انا عايزه اقول لك بقى انه تاثير الروايات الاجتماعيه او الرومانسيه ممكن يكون له نواحي سيئه على بعض النفسيات. يعني الروايه البوليسيه هنا تتفوق. ليه بقى؟
ايوه انا شفتها هي مختصه فعلا، يعني عاملين لها اختصاص كده.
ده حقيقي، ده حقيقي، وانا سعيده قوي ان احنا عندنا الوعي ده، وان حضرتك بتقدمي المفهوم ده، لانه انا في طبيبه نفسيه تواصلت معايا وقالت لي انا بوصف الروايات بتاعتك للسيدات اللي بيجولي من مرضى الاكتئاب، وانا ساعتها حسيت ان دي حاجه جميله، الواحد يشعر انه الاعمال اللي بيقدمها فعلا بتخفف عن الناس.
بتؤثر السر عليها فعلا.
السر بقى، لانه لما حد بيقرا روايه بوليسيه زي ما بنقول بالعامي كده بيتسحل معاها، وبيبقى عايش في احداثها وعايز يعرف مين القاتل، فده بيخرجه من الانغماس في مشاكله الشخصيه وفي مقاسيه الشخصيه. بدل ما هو قاعد عمال يفتكر الماضي والبؤس واللي حصل له، تلاقي دماغه اتشالت من هنا وتحطت في دهاليز روايه بوليسيه والشخصيات والخيال اللي فيها. هنا بتتحقق حاجه مهمه قوي في علم النفس. ايه هي؟ انه وكاني بفرمل العقل العاطفي. هو احنا عندنا العقل بتاعنا مقسوم جزئين، جزء عاطفي وجزء عملي او علمي. فكاني بفرمل العقل العاطفي او اللاواعي، وبنقل دفة التحكم للعقل الواعي اللي هو هيبتدي يركز في تفاصيل الرواية البوليسية والحبكة ومين القاتل وبتاع. فبخرج الشخص الانسان القارئ ده من المود الشخصي بتاعه اللي ممكن يكون متحكم فيه مشاعر مش لطيفة بالزبط، بنقله بقى نقلة تانية خالص.
وهو مركز كمان، يعني هو ممكن بيكون مركز في مشكلته فمش قادر يشوف حتى اي حاجة حواليه.
فانت لما هتحولي الكنترول من العقل اللاواعي للعقل الواعي، فهتساعدين هو يخرج من مشكلته ويقدر يفكر فيها بشكل اكثر
مختلف.
تعقلا واكثر موضوعيه. فهو ده اللي بتعمله الروايه البوليسيه، وفعلا ناس كتير ما تعرفش ده، واللي اللي بيسمع مش بيبقى مصدق.
دي حقيقه.
بس انا الصراحه من هنا عايزه اوجه نداء انه الناس لازم تجرب. يعني ما ينفعش من على البر تقول لا انا ما بحبش اللون ده او اللون ده.
ده بيحصل كتير جدا.
محتاج انك تديها تجربه، يمكن تظبط، تبقى انت كسبان. لو ما انبسطتش مش هتخسر حاجة يعني.
لا، وكمان أنا اكتشفت يعني وأنا بعمل السيرش إن فيها التخطيط والتنفيذ. يعني دي برضو بتعلمك أنت كإنسان.
احنا مش عايزين نعلم الناس يقتلوا ازاي.
لا، هي خبرات إنسانية أكتر. يعني أنا عشان رواياتك فيها اجتماعيات كتير. أيوة. فأنت بتاخدي برضو حاجات إنسانية أكتر.
ما هو بالزبط، القارئ بيتعلم من تجارب الأبطال اللي في الرواية. لو في حد مثلا تعرض لظلم شديد واختار خيار الانتقام زي ما عندنا في رضا، فأنا كإنسان تعرضت للظلم أشوف خيار الانتقام ده وصل البطلة لإيه، وأعرف أنه ده مش الخيار الآمن حتى لو مشاعري بتدفعني له لحظيا يعني. فمن خلال التجارب كأني عشت حيوات كتيرة. يعني أنا عايشة حياة واحدة زي ما
ما هو دي حقيقة
بالضبط، لكن القراءة بتتيح لي أن أنا عايش حيوات كتيرة وأخد خبرات كتيرة وأنا قاعد في كرسية.
صحيح فعلا، وبتنمي الخبرات عندي.
مظبوط،
بتبقى خبراتي لو انا تعرضت لمواقف معينه ممكن جدا تجيلي في الصوره الذهنيه بتاعتي تخليني ان انا اعرف اتصرف على الاقل ممكن. يعني
طبعا طبعا خبرات كتيره.
ما انا اتفاجئت بصراحه ان هي بتعمل حاجات كتير، خيال، صور ذهنيه مختلفه.
مظبوط.
وايه كمان؟
وتعرف على النفس الانسانيه. ليه؟ لان كل واحد بيبقى متخيل ان هو الموديل او النموذج وان الاخرين دول نسخ منه. فمثلا بيجي في موقف يقول انا كان لا يمكن اعمل كده، ما هو الناس مختلفه عنك. فلما تقري رواية البوليسية تشوفي دوافع الشخصيات المختلفه، القيم اللي بتحرك كل شخصيه، تعرفي ان الناس مش نسخ منك، ولازم تحترمي انه طريقه تفكيرهم مختلفه عن طريق تفكيرك، ردود أفعالهم مختلفة، وده لا يعيبهم ولا يعيبك. فدي برضو خبرة مهمة أنهم يكتسبوها.
لا طبعا دي لا يعيب، ده بيزيد كل حاجة، بيزيد خبراتك وبيزيد أن أنت التكنيكات بتاعت حياتك كلها بتختلف،
والوعي والفهم للآخر. وبالتالي أنت لما تفهمي الآخرين انها تكتسبي مرونه اكتر في التعامل، حياتك هتبقى اسهل، بدل ما انت متخيله ان الناس نسخ منك ومن طريقه تفكيرك، فلما يتصرفوا تصرف مختلف عن اللي انت ممكن تعمليه تزعلي وتحسي ان موجه ليكي او انت المقصوده. لكن كده تكتسبي مرونه اكتر وتفهم اكتر للاختلافات اللي بين البشر، فيخلي حياتك اسهل.
بالظبط. حتى هو كمان يعني في مقوله بتقول ان لاعبنا المصري المشهور محمد صلاح بيقول لك ان الصور الذهنيه اللي عنده اللي عملت عنده تنميه قويه جدا من القراءه.
طبعا طبعا
يعني
طبعا
دي حقيقه فعلا.
اه طبعا، لان انت كده بتشغلي
عاوزين
مخ.
الشباب يعرفوا
عارفة
الموضوع،
عارفه انه القراءه يعني انا ممكن اتفرج على فيلم مثلا، لكن الفيلم لان هو اوريدي صوره مرئيه فهو قص جزء كبير جدا من الخيال بتاعي، لكن لما انا اقرا مثلا وصف الاوضه فانا ابتدي اتخيلها، ده بيشغل خلايا مخي وبينمي عندي الخيال. طب الخيال احنا محتاجينه في ايه؟ ما هو الخيال اساس الابداع، الشخصيات المبدعه اللي بتفكر خارج الصندوق اللي ممكن يطلع أيوة منها العالم يطلع منها المخترع، هو أساسه الخيال. طب إحنا دلوقتي إحنا قصدنا أعداء للخيال، ألا وهي الشاشات. الشاشات دي أعداء للخيال لأنها ما بتسيبش الخيال يشتغل، هي حطلك كل حاجة وبسرعة بسرعة موضوع ورا موضوع، فأنت حتى خيالك ما بيلحقش
يعني
يشتغل.
يعني حضرتك تقصدي السوشيال ميديا،
السوشيال ميديا والشاشات، الفيديوهات القصيرة، بالضبط، الحاجات دي كلها عدوة للخيال وبتسرق الإنسان من نفسه فعلا. بالظبط. فاحنا كل ما نقدر ان احنا ننقل اوقاتنا من ان هي تكون على الشاشات لانها تكون بين دفتي كتاب، فاحنا كده بنحافظ على الخيال. وانا اتمنى ان احنا كمان ننتبه لده لاطفالنا، يعني مش بس احنا، ده الجيل الجديد عايزين منه يكون جيل مبدع وجيل مخترع، ده مش هيتم الا لما انمي خياله عن طريق القراءه.
دي حقيقة فعلا، وانا اضم صوتي لصوتك وتعالي نسمع اغنية
يا رب
ونرجع تاني.
اوكي.
كان قلبي يومها ضايع بيدور في الشوارع، نفسه يلاقي النور، عاجز وحقيقي حاسس انه مهزوم ويائس، طير بجناح مكسور. ونادتني في عز همي، قوتني وشلت عني، نستني طعم الخوف، قلت لي انا لسه جنبك، افتح لي بس قلبك، صدقني وانت تشوف. ولقيتني بطيء من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، احساسي بيك اواني. ولقيتني بطيء من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، احساسي بيك. ساعتها خايف وخلاص ما بقتش شايف اي امل موجود، مش قادر اقوم واكمل في متاهة، ومهما بعمل في الف باب مسدود. لحظة ما بقت معايا اتغيرت الحكاية، ردت لي تاني الروح، مش مصدق عينيا شايف في اللحظة دي باب السماء مفتوح. ولقيتني بطير من تاني، احلام لبعيد واخداني، ما بقاش في حدود منعاني، احساسي بيك اواني. ولقيتني بطير.
ولسه مكملين مع الكاتبة الجميلة استاذة نهى داود. ايه رايك في القراءة السريعة؟ وايه هي تعالي نعرف الاول ايه هي القراءة السريعة.
طيب ده سؤال جميل جدا. قراءة السريعة دي تبدو كلمة مغرية، وبالذات احنا في زمن السرعة والناس بيبقى نفسها تعمل حاجات كتير في وقت قليل، فالمصطلح ده يبدو مغري جدا. وهو المقصود بيه ان انا في وقت محدد استفيد واحصل جزء اكبر من المعلومات، كم اكبر من المعلومات في وقت اقل. وهو اصلا الانسان العادي قراءة بتاعته بتقدر بحوالي 250 كلمة في الدقيقة، فالقراءة السريعة بتبقى عايزة توصل لمعدلات أعلى من كده في الدقيقة الواحدة.
تمام.
فزي ما بقولك هو مصطلح مغري قوي، لكن لو جينا نبحث وراءه فهو لا يصلح لجميع أنواع القراءات.
هو الحقيقة اللي أنا لاحظته إن المصطلح ده طلع لما الوقت بقى قليل.
صحيح.
يعني أنا حسيت إن هم بيعالجوا.
ده حقيقي.
إن هو عامل معالجة كده.
ده حقيقي. بس أنا عايز أقولك حاجة، هو الوقت مش قليل، هي اختياراتنا أو أولوياتنا في تنظيم الوقت هي اللي ممكن تكون مش مظبوطة.
وتنظيمنا.
وتنظيمنا الوقت هو ده اللي محتاج شغل. لكن بالنسبة للقراءة السريعة هي لا تصلح لجميع الأنواع القراءة. هي في مساحات معينة تبقى عظيمة جدا، وفي مساحات معينة بالعكس تكون مضرة. يعني حضرتك لما قدمتي الحلقة تفضلتي وقلتي قد إيه القراءة مهمة، وقلتي الناس ممكن تظن إن هي مهمة عشان تحصيل معلومات، إلا إن لا، بالعكس ده هي
ثقافة.
إن هي أهميتها تكمن في الـ الـ
الـ الصحة العامة،
الصحة النفسية والصحة العامة وتفريغ الضغوط. لأنه في ناس بتعتبر إن القراءة ثيرابي أو نوع من أنواع العلاج النفسي، وفي فعلا أنواع من العلاج النفسي حتى في مستشفيات النفسية معتمدة على القراءة. فده لا ينفع معه القراءة السريعة، لأنه الثيرابي ده بالعكس محتاج هدوء، محتاج تأني. حتى عارفة الفعل بتاع قلب الصفحة ده جزء من أجزاء الفايدة بتاعت القراءة، ملمس الورق، انك انت تقعدي تشغلي الخيال وانك تقري بصوت عالي، كل دي حاجات بتفيدك جدا في مساحة الصحة النفسية اللي بتستفيدي منها القراءة. وعادة بتكون القراءة دي أدبية أكتر، يعني ألوان أدبية زي الروايات، ما هياش قراءة للتحصيل العلمي.
تمام.
القراءة السريعة تكون مفيدة جدا لو أنا هدفي التحصيل العلمي،
مذاكرة،
بقرأ مقالات علمية، عايزة أقرأ بحث
علمي،
أو أنا من الناس اللي بيجي لي إيميلات كتير، بريد إلكتروني كتير بيستهلك وقتي، فعايزة أتعلم إزاي أقرأ أسرع وأخرج منه بالمعلومة أو المطلوب أسرع. فده يكون نوع آخر من القراءة، زي ما بقول القراءة لهدف،
يعني
هدف تعليمي.
يعني النهاية ما تعممش
بالظبط، أفهم أنا بقرأ ليه. لو أنا هدفي من القراءة أن أنا أحافظ على صحتي النفسية، أن أنا أستكشف مساحات جديدة، أن أنا أنمي الخيال، يبقى لا تصلح هنا القراءة السريعة، بالعكس تكون مضرة ومحققش المطلوب من القراءة بالنسبة للصحة النفسية أو الثيرابي أو كنوع من أنواع المديتيشن. لكن لو هتكلم عن التحصيل العلمي فالقراءة السريعة تكون جيدة جدا. والقراءة السريعة يمكن تنميتها، يعني وكأني أنا بتحول من القراءة العادية أبتدي أنمي قدرتي على القراءة السريعة.
ما هو ده بقى اللي احنا عاوزين نعرفه. لو انا خلاص انا حددت بقى هدفي من القراءة، انت خدتينا كده ان انت لازم تبقي عارفة انت هتقرأي قراءة سريعة ليه.
برافو، ممتاز،
تمام كده،
حلو جدا.
ايه الخطوات بقى اللي انا هعملها 1 2 3 ان انا اوصل ان انا ابقى قارئة سريعة؟
طيب اول حاجة لازم اعرف ايه اللي يخلي قارئ سريع وايه اللي يخلي قارئ بطيء. الناس عادة بتقرأ بعينيها، اللي حيشتت نفسه بطريقة من 2، سواء ان هو يحرك شفايفه مع القراءة او يقرأ بصوت عالي، هو كده بيبطئ جدا وتيرة القراءة بتاعته.
تمام.
فانا المفروض ان انا لو عايز اقرأ بسرعة هقرأ بعناية من غير محرك شفايفي، ولا اقرأ اللي انا بقرأ بصوت عالي.
تمام.
طيب في ناس لو متعودة على كده تعمل ايه؟ حاجة بسيطة قوي، خدعة بسيطة قوي، ممكن تاكل لبانة مثلا،
ان هي تبطئ بقها.
اللبانة هتخليكي ما تقريش ببقك.
أيوة.
القراية بالبق حتى لو من غير صوت بتبطئ،
دي حقيقة.
طبعا العين أسرع.
طبعا.
فأنا لو دخلت بقي في عملية قراءة، سواء أن أنا عايزة أقرأ بصوت أو حتى أحرك بس شفايفي، والناس متعودة على كده، ده هيبطئ القراءة بتاعتي. فأنا محتاجة أن أنا أوقف بقي خالص وأعتمد على عناية بس. فزي ما بقولك في خدعة كده أو تريك، أن أنا أحط البينة في
حلوة.
بقي بالذات في الأوائل لو أنا بتجه للتدرب على القراءة السريعة، فالخدعة دي هتخلي بقي ما يشتغلش في القراءة.
وعناية
هعتمد على عناية.
تمام.
طب بالنسبة للعينين، العينين كمان فيها حاجة بتبطئ. إيه هي؟ إن أنا تكون عيني من النوع اللي بيتشتت، يعني أكون أنا بقرأ في صفحة بس عمالة بص على الصفحة اللي قصادها، أو أشوف فاضلي قد إيه، أو أرجع المصطلح شفته في الصفحة اللي فاتت.
بتحصل كتير جدا.
بالظبط، وما بنبقاش واخدين بالنا إن دي بتبطئ جدا القراءة برضو. فأنا محتاجة إن أنا أركز بعيني على الفقرات اللي أنا بقراها بس. في ناس من المتخصصين في موضوع القراءة السريعة اقترحوا إن أنا أبقى ماشي بظهر القلم على الجملة اللي أنا بقراها، أو بمسطرة على الجملة اللي أنا بقراها، بحيث إن أنا أبقى عيني على كلمة كلمة، ما روحش ليمين ولا شمال.
يعني أمسك قلم في إيدي وحدد الجملة بضهره. اللي أنا بظهره
بالظبط،
وحدد الجملة اللي أنا بقراها
بالظبط، أمشي عليها بالقلم، أبقى ماشي بعناية مع القلم بحيث إن عيني ما تروحش ليمين ولا شمال. كل الحاجات دي محتاجة تدرب، فلازم أنا يكون عندي وعي أنا إيه هدفي، وابتدي أتدرب على حكاية إن أنا أمشي ورا القلم. في بعض التطبيقات الإلكترونية اللي ممكن تساعد في كده، إن هي بتقرالك، بتطلع لك الكلام بس، الجملة اللي انت بتقريها بس، مش بقية الصفحة، بتخبي بقية الصفحة وتدرب عينك إن هي تركز على الجملة اللي هي بتقراها بس. فده ممكن يكون مفيد برضو في البدايات، لحد ما عيني تتعلم إن هي تعمل تركيز أو فوكسنج على الجملة اللي أنا بقراها بس. فدي القراءة السريعة اللي هي مش عايزة تتعطل لا بالعين المشتتة ولا بالفم لما بيتحرك معاي. طيب في تخصص أكتر أو نوع متخصص أكتر من القراءة السريعة اللي هم بيسموه سكيمينج، أو زي أنه أنا بختصر، أو أن أنا بـ 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 مش بقرأ كمان كله. يعني إحنا الجزء الأول اللي اتكلمنا فيه أن أنا زي أقرأ كله بس أسرع.
تمام.
لكن في نوع تاني أن أنا إزاي أدور على بعيني على الكلمات المفتاحية اللي ممكن تساعدني أوصل اللي أنا عايزه بسرعة. يعني أنا لو بقرأ مثلا إيميل، فأنا هقفز، مش هقعد أقرأ الفقرة الأولانية بتاعت مثلا صباح الخير ويا رب تكونوا بخير، أقفز على طول أدور على الكلمات المفتاحية
المهمة،
كلمات المهمة، زي مثلا أنا محتاج منك كذا، أو أنت عليك المهمة الفلانية أو التاسك الفلانية، فكلمات معينة أنا أدرب نفسي من بريد إلكتروني للي بعده فين الكلمات المفتاحية اللي بتبقى في الجزء المهم اللي أنا أقرأه، بعد كده عيني بتلقط هذه الكلمات المفتاحية على طول. الطريقة دي كمان بتنفعني لما أكون بقرأ أبحاث علمية، برضو بدور على المصطلح اللي أنا عايزه، اللي أنا عايز أعرف معناه، أو الجزء اللي أنا مهتم بيه، لأن قد يكون البحث فيه نقاط كتيرة أنا مش مهتم بيها، بدور على حاجة معينة. فدي بالعكس بقى، احنا كنا بنقول مش عايزين العين تتشتت وتجري في حتة تانية، لا ده انا هنا عايز العين تجري
بس تكون اتدربت بقى.
بالظبط،
اكون واخدها بالتدريج.
بالظبط، اقفز بعد كده على فقرات ما تكونش مهمة او يكون فيها كلام مش هو اللي انا بدور عليه. فهي دي الطرق الاساسية اللي تقدر تساعد الناس.
انا محتاجة منك نصيحة للقراء وللشباب وللجمهور والمستمعين راديو تسعينات اف ام عن القراءة.
والله القراءة رسالة حياة سريعة. فما تحرموش نفسكم من حياة واثنين وثلاثة من خلال الكتب. ودلوقتي في كتب مطبوعة وفي مكتبات عامة نقدر نستعير منها لو الأسعار غالية علينا.
بالضبط،
وفي تطبيقات إلكترونية أقدر أشترك عليها وأقرأ. يعني مش عايزة أنه الناس تقول لا أصل الكتب غليت وأنا عندي أولويات، ده مش سبب. هتلاقي 100 طريقة أنك تقري وأولادك يقروا.
تمام، نورتينا في تسعينات اف ام الأديبة البوليسية أستاذة نهى داود، كاتبة روايات بوليسية أو أجاثا كريستي الشرق. مقولة جميلة قوي قالتها لنا كاتبتنا الجميلة نهى داود: صدق نفسك وأحلامك وطاردها حتى السماء. كلمونا على 0124-7894 أو بعتونا على بيج صفحتنا تسعينات اف ام. يوم جميل كله طاقة إيجابية. كنت معاكم دولة محي الدين. باي باي.
شي انسى او ما لازم انه قلبي امشي وراه، هيك بحس الكون فاضي ما بدي. ابا ابا ربا.